إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه أسئلة وجهها إلينا من طرف أخ مسلم وسلفي مقيم بفرنسا، استفسر فيها عن بعض المسائل، وهي قوله نريد تفصيلا حول حكم تارك الصلاة وحكم الربا في الإسلام، وهل يجوز أن يعطى أو أن أعطي والدتي فوائد الربوية التي حصلت عليها من البنك إلى أحد أقربائها أو أحد أبنائها المحتاجين؟ وسؤال آخر، ما حكم إعفاء اللحية وما حد هذا الإعفاء؟ ما حكم القبض في الصلاة؟ وهل يشرع سدل اليدين فيها؟ وهل تعتبر زوجة أبي محرما لي أم لا؟ في حال ما إذا تزوجت أخت من الجزائر، هل يجوز لي أن أخذها معي إلى فرنسا مع العلم أن فرنسا بلاد الكفر؟ ما قال في الأخير، نريد نصيحة وتوجيهات عامة للمغتربين سواء في فرنسا أو في غيرها من البلدان الغير إسلامية، كما نسألكم نصيحة خاصة للسلفيين في فرنسا وغيرها. شكرا لكم. أما بخصوص السؤال الأول، وهو حكم تارك الصلاة وتفصيل فيه، في الحقيقة أن حكم تارك الصلاة له عدة حالات. الحالة المجمع عليها بين أهل العلم هو أن تارك الصلاة تركها وهو غير مكف بفرضيتها، ناكر بوجوبها، جاحد لها، هذا كافر باتفاق أهل العلم، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأمواله لا تورث. هذه الحالة مجمع عليها، أي من ترك الصلاة جحودا وإنكارا، فهذا لا خلاف بين أهل العلم على كفره. وأيضا فيه حالة أخرى، وهي ما إذا كان تارك الصلاة لم يحافظ على الصلوات، وإنما يتقطع في أدائها، فيصلي تارة ويترك تارة أخرى، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة ولا يكفر، وهو هذا القول قال به بعض العلم، فينبغي الرفق به حتى يرجع والعبرة فيه بالخاتمة. فيه حالة ثالثة، وهي من ترك الصلاة ولا يعلم أنه يكفر بتركها، هذا حكمه حكم الجاهل، فلا يكفر بتركها للجهل المانع من ذلك، هذا كله إذا تقرر كما سيأتي في الحالة الرابعة، وهي إذا تقرر أن من ترك الصلاة بهنة بها فلم يصليها ولا قطع في أدائها، بل هو يدعى إلى أدائها ولا يؤديها، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، يذهب جماعة منهم إلى أن تارك الصلاة فيها تكاسلا متهاونا أنه يكفر، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب جمهور أيضا صحابة وتابعينهم جمهور سلف، ويذهب علماء آخرون إلى القول بأن من ترك الصلاة كسلا فكفره كفر عمد لا ينقله عن الملة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. هؤلاء يذهبون إلى أنه مؤمن عاصي وليس بكافر. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يرى أنه لا يكفر أيضا، وهو الذي رجحها ابن قدامة المقدسي في تبع المغني. أما الحالة الخامسة وهي أن من يؤخرها حتى يخرج وقتها مع المحافظة على أدائها ولكن في غير وقتها، هذا لا يكفر بذلك، وإنما يأثم بتأخير الصلوات عن وقتها بخلاف من تشدد في ذلك وقال بكفر من أخرج، أي من أخرج الصلاة عن وقتها. صحيح أنه لا يكفر بذلك. هذه الحالات التي يكون فيها تارك الصلاة كافرا، والحالات التي لا يكون فيها كافرا. أما السؤال الثاني وهو حكم الربا في الإسلام، الربا في الإسلام حرام، والنصوص القرآنية تنص دلالة صريحة على تحريمه، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، من قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومنها قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، وآيات كثيرة تدل على ذلك. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة، وإن كانوا اختلفوا في بعض صوره لكنهم يتفقون على ربا الديون، وهو لأن الربا ينقسم إلى ربا الديون وربا البيوع. وربا الديون على قسمين، القسم الأول متفق عليه وهو يتمثل في قاعدة أنظرني أزدك، وهذه الآيات القرآنية التي ذكرناها آنفا كلها تنصب على هذه الصورة من صور التعامل الربوي المجمع على تحريمه، وهو ما تتعامل به حاليا البنوك والمصارف المالية. أما الصورة الثانية من ربا الديون هي ضع وتعجل، أي ضع عني جزء من الثمن وعجل لك المال، وهذه مع جمهور العلم أنها لا تصح مثل هذا التعامل، وأنه تعامل ربوي أيضا، خلافا لما نقل عن بعض الأحناف أنهم يذهبون إلى جواز ذلك. أما ربا البيوع فهو فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وهذه النصوص الحديثية التي منعت وحرمت مثل هذه البيوع، واشترطت أن يكون البيع في بعض السلع أو في بعض الأموال أن يشترط فيها تكون فيها التقابض في المجلس الواحد والمساواة بين البدلين، اللهم إلا إذا اختلفت الأصناف التي يتعامل بها فيجوز الحال هذه، يجوز التفاضل، لكن اشترطوا في المجلس الواحد وهو المشار إليه في حديث عبادة بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، تشف أي تفاضل بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا إن أجز، أي اشترط في ذلك مجلس الواحد، أي لا تبيع منها غائبا بيده حاضر. ثم يأتي بعد ذلك قوله السؤال: هل يجوز لي أن أعطي والدتي فوائدها الربوية التي تحصلت عليها من البنك إلى أحد، وهل يجوز أن أعطي والدتي فوائدها الربوية التي تحصلت عليها من البنك إلى أحد أقربائها أو أحد أبنائها المحتاجين؟ الحقيقة أن الفوائد الربوية الناتجة عن البنك هي محرمة كما لا يخفى، وأن الواجب على الشخص أن لا يضع أمواله في البنوك الربوية، لأنه يساهم بطريق أو بآخر في أكل أموال الناس بالباطل وفي الظلم، لقوله تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. والواجب عليه أن يخرج أمواله من البنك إلا إذا كانت هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة أو ضرورة، فيترك في البنك المقدار الذي يستبقي فيه حسابه التجاري مفتوحا. أما أن يضع الأموال هذه ويساهم بها ويأخذ بها أموال الغير هذا لا يجوز، محرم، وينبغي أن يتوب من هذا الفعل، ومن شرط توبته التخلص من المال الحرام. والواجب عليه أن ينفق هذه الأموال الربوية في المجاري في الجهات التي تعود بالنفع العام على المسلمين، ذلك لأن المال المحرم مال عام، الأصل فيه أن يعود إلى بيت مال المسلمين لينفقه بيت مال المسلمين على سائر المسلمين في منافعهم ومصالحهم العامة، إذا استطاع هذا الواضع أمواله في البنك بعد نزعها أو أخذ هذه الفوائد لا يتركها لدى البنك، بل ينفقها في المرافق العامة وفي منافع المسلمين إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، نظرا لعدم وجود بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل. ولما يتعذر عليه ذلك فيجوز له أن يعطي هذه الأموال للفقراء والمساكين إذا تعذر إنفاقها على المسلمين في منافعهم وصالحهم، فيعطي الفقراء المساكين سواء كان هؤلاء الفقراء والمساكين من أقربائه أو لم يكن من أقربائه، يعطيها بنية من أخذت منه هذه الفوائد الربوية ظلما وعدوانا، أي ليس له من هذه العطايا أي أجر، وإنما هذه العطية وهذه الأموال التي يخرجها منه تخلصا من مال الحرام حتى تقبل توبته. أما من يعولهم أو من يكونون حتى نفقته فإنه لا يجوز له البتة أن ينفق هذه الأموال عليهم لعودتها عليه، وأنها في الأصل كما قلنا محرمة. وإنما يجوز إعطاها الفقراء المساكين المحتاجين بعد تعذر إخراجها على المرافق العامة ومصالح المسلمين عامة وعند عند الله سبحانه وتعالى. ثم السؤال الذي يليه، قال: ما حكم إعفاء اللحية وما حد هذا الإعفاء؟ إعفاء اللحية أمر مطلوب شرعا وفيه مخالفة للكتاب، مخالفة للمشركين، ومطلوبيته لازمة بقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى، وفي رواية: ارخوا اللحى. والعلماء يختلفون في توفير اللحية، بعضهم جعلها مطلقة استنادا إلى بعض الأحاديث التي تصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت منتشرة على صدره، وبعضهم يرى أخذا من فعل ابن عمر ومن حديث أبي هريرة أنه يجوز أخذ من اللحية ما جاوز قبضة اليد، فقد كان يفعل ذلك ابن عمر في الحج والعمرة، وبعضهم يرى أنه يجوز في الحج والعمرة وفي غيرها من المواضع. هذا القول الأخير وهو أنه يجوز أخذ من اللحية ما يجاوز قبضة اليد استنادا إلى حديث أبي هريرة وكذلك إلى فعل ابن عمر هو الذي نرجح ونراه صوابا بالنسبة لمسألة إرخاء اللحية، وأنها مقيدة بما إذا لم تتجاوز قبضة اليد، فإن تجاوزت قبضة اليد فيؤخذ ما جاوز قبضة اليد عملا بالسنة والهدي النبوي على نحو ما نقله أبو هريرة وكذلك فعله ابن عمر ما ذكرت عنه. ما حكم القبض الصلاة وهل يشرع إسداء اليدين فيها؟ الآن حكم القبض بالصلاة ظاهر الأحاديث التي تنص على وجوب أخذ الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا قول صلى الله عليه وسلم تفسيرا وبيانا للحكم المزمن وأقيموا الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، في حديث مالك بن حويره، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الصلاة، حيث أنه كان إذا قام وضع يده اليمنى على شمال الصلاة. هذا الحديث يندرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون أصلي، وهو تفسير كما قلت للإجمال الوارد في قوله وقوله تعالى: أقيموا الصلاة، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا الأمر الوارد بعضهم حمله على الوجوب وبعضهم حمل القطع على الاستحباب على الوجوب، وهو مذهب الجمهور الذين يذهبون إلى الاستحباب لوجود قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهي حديث المسيء لصلاته، حيث أنه عندهم أنه لم يذكر فيه أن يضع اليمين على الشمال، فقال هذا الحديث صار من الوجوب إلى المندوبية. والعلماء يختلفون في ذلك على ثلاث مذاهب. المذهب يرى أنه القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام وبعد رفع الركوع، وقول آخر يرى أنه سدد بعد تكبيرة الإحرام وبعد رفع من الركوع والله مذهب مالك ومن تبعه، وإن كان في الأصل مذهب مالك عند في هذه الصورة عند المغاربة عند البغداديين أن مذهب مالك خط. وفي الحالة الثالثة وهي حالة وسط أنه يقبض بعد تكبيرة الإحرام ولا يقبض بعد رفع من الركوع بل يبقى ساجدا، وهذه الصورة الثالثة التي نرجحها على الصورة الأولى والصورة الثانية. هذا بالنسبة لقول الصلاة. ثم السؤال الذي يليه، هل تعتبر زوجة أبي محرما لي أم لا؟ زوجة الأب تعد من المحارم بدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وسؤال الذي يلي، في حال ما إذا تزوجت أخت من الجزائر فهل يجوز لي أن آخذها معي إلى فرنسا مع العلم من فرنسا إلى بلاد الكفر؟ الجواب على هذا أن المرأة تابعة في حكمها لزوجها، فإن كان إقامة الزوج صحيحة فتكون بالتالي صحة إقامة زوجته معه، أن التابع له حكم متبوعه. وإذا كانت وإن كانت الأخرى بمعنى أن إقامتها غير صحيحة وصحيحة فحكم أيضا يرجع بالنسبة للمرأة إلى ذلك. وهذا أن الإقامة في بلد الكفر فلا يساورنا شك في خطورة الإقامة والحلول في بلد الكفر على دين المسلم وعلى أخلاقه وعلى سلوكه. والعلماء في هذه المسألة بين مانع مطلقا ومجيز بشرطين، والرأي الأخير وهو جواز الإقامة في بلد الكفر بشرطين أقوى عند الحاجة وأقرب من باب التحفظ وأحسن من انصهار شخصية المسلم في المجتمع الكفري والهوي به. أيضا يرجع بالنسبة للمرأة إلى ذلك. وهذا أما الإقامة في بلد الكفر فلا يساورنا شك في خطورة الإقامة والحلول في بلد الكفر على دين المسلم وعلى أخلاقه وعلى سلوكه. والعلماء في هذه المسألة بين مانع مطلقا ومجيز بشرطين، والرأي الأخير وهو جواز الإقامة في بلد الكفر بشرطين أقوى عند الحاجة وأقرب من باب التحفظ وأحسن من انصهار شخصية المسلم في المجتمع الكفري والهوي به في مهالك والمفاسد. ويظهر الشرط الأول الذي اشترطه أهل العلم وتمكن المسلم من إظهار دينه وشعائره من إقامة الصلوات من صيام وجمعة وجماعات وغيرها من شعائر الإسلام، متجنبا في ذلك موالاة الكفار ومحبتهم لأن ذلك ينافي الإيمان، بل يبقى مضمرا لبغضهم ولعداوتهم وعدم الرضا بأفعالهم، لأن محبة أعداء الله تستلزم موافقتهم واتباعهم والرضا بفعلهم، وهذا كما لا يخفى منافي لعقيدة الولاء والبراء وهي أوثق عرى الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وفي قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم، والمرء مع من أحب. أما الشرط الثاني فيتمثل فيه بأن يكون المسلم المقيم في بلاد الكفر محصنا بالإيمان والعلم ما يكفيه للثبات على دينه والأمن من الانحراف عن جادة الطريق، كل ذلك ضمن الحاجة الداعية إلى السفر إلى بلد الكفر والإقامة بين ظهور أهل الكفر، فيباح له الإقامة بقدر الحاجة، وبقاء الحاجة مرهون بوجود الخطر، لأن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال الخطر عاد الحظر. والزوجة في حكم زوجها لكونها تابعة له، والتابع تابع كما أشرنا، مالا تشترط عليه عدم السفر بها إلى هذه البلدان، فالمسلمون على شروطهم. ففي الأخير نصيحتي إلى الإخوة في بلاد الكفر أن يعلموا أن الإقامة السكنية غير مقرونة بالضرورة والحاجة الشرعية من أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم، ذلك لأن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، ومشاكلة الكفار في عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من شعائر الشركية، الأمر الذي قد يفضي للمسلم إلى مماثلتهم، كما ورد في حديث أن من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، الحديث وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح من ناحية أن من تشبه بقوم فهو منهم، كذلك من أحب ورضي به. هذا هو الجزئية الأخيرة من سؤال، يقول سائل: نريد نصيحة وتوجيهات عامة للمغتربين سواء في فرنسا أو غيرها من البلدان غير الإسلامية، كما نسأل نصيحة خاصة بالسلفيين في فرنسا وغيرها. جزاكم الله خير. أقول وبالله التوفيق أن خير ما سعى إليه المسلم وبذل فيه النفس والمال هو العلم الكتاب والسنة، إذ عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأن كل ما يؤلف من كتب شرعية في التفسير والحديث والعقيدة والأصول والفروع وغيرها، وما يلقى في الندوات والدورات، وما يصدر في الصحف الإسلامية والمجلات، إنما هو بيان وشرح لهذين المصدرين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حسب اجتهاد المصنفين والمدرسين والمصدرين، كل حسب ما منحه الله سبحانه وتعالى من فضله وأتاه من قوة العلم والبيان. وهذا لا يتم إلا بالرجوع إلى أهل العلم والتقوى من حدود هذه الأمة، الذين يقومون بنشر هذا الدين المصفى على نطاق واسع بتربية الناس على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه، التحلي بآدابهم، وإبعادهم عن أنماط الضلالات وأنواع الانحرافات ومختلف الأباطيل التي كانت سببا لهذا البلاء والذل الذي يعيشه المسلمون اليوم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزح عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في رواية: أنزل الله عليكم بلاء. هذه الرواسب الشركية والمجاري البدعية التي شوهت جمال الإسلام وكدرت صفاء الدين وحالت دون تقدم المسلمين، إنما يقوم بإزالتها وتصفيتها ونقيتها أهل العلم والتقوى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا يكون فيه المنهج الدعوي مبنيا على أسلوب اللين والموعظة الحسنة، ما أخبر به تعالى: إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بعيدا عن التبكيت والغلظة والفجاجة، فإن الدين في مجال التعليم والإعلام والنصح والدعوة والموعظة الحسنة هو من أسباب أو من أهم الأسباب في انتفاع الناس بدعوة الدعاة وبتوجيههم وإرشادهم. لا يخفى أن الأمة اليوم تشكو تداعي الأمم عليها بلغاتها ثقافتها وأنواع سلوكها وأنماط أخلاقها، فتبعية أمتنا المقهورة لها تبعية هوان وذل وصغار وضعف. والمعروف من سنن الحياة أن القوي يستحوذ على الضعيف ويهينه، وهذا الخطر المحدث بأمتنا ظاهر في بعدها عن دينها وثوابتها وانسلاخها عن قيمها وتراثها وانصهارها في حضارات غيرها من الأمم في أنماط سلوكها وأخلاقها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن مثل هذا الأمر يفضي إلى الموت والإبادة كما بادت أمم من قبل. وقال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذاب. فنجاح هذه الأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليها سلفها الصالح، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما أنصح نفسي وغيري بالحرص على ما ينفع بإخلاص وصدق، فلا ينبغي أن يطبق المسلم العجز والكسل عن تعلم دينه والعمل به. فالعجز والكسل خلقان ذميمان استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعوذ بك من العجز والكسل. وأوصى صلى الله عليه وسلم بالعمل والحرص، فقال: احرص على ما ينفعك واستعد بالله ولا تعجز. فما لا يمنعه العجب والغرور وربما بكثرة معارفه واستصغار غيره في ترك الاستزادة وعدم الاستفادة، فإن العجب والغرور من أكبر العوالق عن الكمال ومن أعظم المهالك في الحال والمآل. والواجب على المسلم الاعتدال، فهو أخو الاستقامة فيكون بين الإفراط والتفريط، ويكون بين المغالاة والمجافاة، ووسط لا تفريط ولا شطط في كل مجال. ويكفي صاحب الاستقامة شرفا وفخرا قوله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحبب إلينا العمل الصالح وأن يوفقنا إليه وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى ومتحابين في الله نتواصى بالحق ونتواصى بالمرحمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه أسئلة وجه إلينا من طرف أخ مسلم وسلفي مقيم بفرنسا استفسر فيها عن بعض المسائل، وهي قوله نريد تفصيلا حول حكم تارك الصلاة وحكم الربا في الإسلام، وهل يجوز أن يعطى أو أن أعطي والدتي فوائد الربوية التي حصلت عليها من البنك إلى أحد أقربائها أو أحد أبنائها المحتاجين؟ وسؤال آخر، ما حكم إعفاء اللحية وما حد هذا الإعفاء؟ ما حكم القبض في الصلاة؟ وهل يشرع سدل اليدين فيها؟ وهل تعتبر زوجة أبي محرما لي أم لا؟ في حال ما إذا تزوجت أخت من الجزائر، هل يجوز لي أن أخذها معي إلى فرنسا مع العلم أن فرنسا بلاد الكفر؟ ثم قال في الأخير، نريد نصيحة وتوجيهات عامة للمغتربين سواء في فرنسا في غير البلدان الغير إسلامية، كما نسألكم نصيحة خاصة للسلفيين في فرنسا وغيرها. سكن غافل. أما بخصوص السؤال الأول وهو حكم تارك الصلاة وتفصيل فيه، في الحقيقة أن حكم تارك الصلاة له عدة حالات. الحالة المجمع عليها بين أهل العلم هو أن تارك الصلاة تركها وهو غير مكف بفرضيتها، ناكر بوجوبها، جاحد لها، هذا كافر باتفاق أهل العلم، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وأمواله لا تورث. هذه الحالة مجمع عليها، أي من ترك الصلاة جحودا وإنكارا فهذا لا خلاف بين أهل العلم على كفره. وأيضا فيه حالة أخرى، وهي ما إذا كان تارك الصلاة لم يحافظ على الصلوات وإنما يتقطع في أدائها، فيصلي تارة ويترك تارة أخرى، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة ولا يكفر، وهو هذا القول قال به بعض العلم، فينبغي الرفق به حتى يرجع والعبرة فيه بالخاتمة. فيه حالة ثالثة، وهي من ترك الصلاة ولا يعلم أنه يكفر بتركها، هذا حكمه حكم الجاهل، فلا يكفر بتركها للجهل المانع من ذلك، هذا كله إذا تقرب كما سيأتي في الحالة الرابعة، وهي إذا تقرر أن من ترك الصلاة بهانة بها فلم يصلها ولا قطع في أدائها، بل هو يدعى إلى أدائها ولا يؤديها، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، يذهب جماعة منهم إلى أن تارك الصلاة فيها تكاسلا وتهاونا أنه يكفر، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب جمهور أيضا صحابة وتابعين جمهور سلف، ويذهب علماء آخرون إلى القول بأن من ترك الصلاة تكاسلا فكفره كفر عمل لا ينقله عن الملة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء يذهبون إلى أنه مؤمن عاصي وليس بكافر. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يرى أنه لا يكفر أيضا، وهو الذي رجحها قدامى المقدسي في تبع المغني. أما الحالة الخامسة وهي أن من يؤخرها حتى يخرج وقتها مع المحافظة على أدائها ولكن في غير وقتها، هذا لا يكفر بذلك، وإنما يأثم بتأخير الصلوات عن وقتها بخلاف من تشدد في ذلك وقال بكفر من أخرج الصلاة عن وقتها. صحيح أنه لا يكفر بذلك. هذه الحالات التي يكون فيها تارك الصلاة كافرا، والحالات التي لا يكون فيها كافرا. أما السؤال الثاني وهو حكم الربا في الإسلام، الربا في الإسلام حرام، والنصوص القرآنية تنص دلالة صريحة على تحريمه، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، منها قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ومنها قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وآيات كثيرة تدل على ذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة، وإن كانوا اختلفوا في بعض صوره لكنهم يتفقون على ربا الديون، وهو لأن الربا ينقسم إلى ربا الديون وربا البيوع، وربا الديون على قسمين، القسم الأول متفق عليه وهو يتمثل في قاعدة انظرني أزيدك، وهذه الآيات القرآنية التي ذكرناها آنفا كلها تنصب على هذه الصورة من صور التعامل الربوي المجمع على تحريمه، وهو ما تتعامل به حاليا البنوك والمصارف المالية. أما الصورة الثانية من ربا الديون هي ضع وتعجل، أي ضع عني جزء من الثمن وعجل لك المال، وهذه مع جمهور العلم أنها لا تصح مثل هذه مثل هذا التعامل وأنه تعامل ربوي أيضا خلافا لما نقل عن بعض الأحناف أنهم يذهبون إلى جواز ذلك. أما ربا البيوع فهو فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وهذه نصوص الحديثية التي منعت وحرمت مثل هذا مثل هذه البيوع، واشترطت أن يكون البيع في بعض السلع أو في بعض الأموال أن يشترط فيها تكون فيها التقابض في المجلس الواحد والمساواة بين البدلين، اللهم إلا إذا اختلفت الأصناف التي يتعامل بها فيجوز الحال، هذه يجوز التفاضل لكن اشترطوا فيها المجلس الواحد وهو المشار إليه في حديث عباد بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، تشفوا أي تفاضلوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا إن أجز، أي اشترط في ذلك المجلس الواحد أي لا تبيع منها غائبا بيده حاضر. ثم يأتي بعد ذلك قوله في السؤال: هل يجوز لي أن أعطي والدتي فوائدها الربوية التي تحصلت عليها من البنك إلى أحد، وهل يجوز أن أعطي والدتي فوائدها الربوية التي تحصلت عليها من البنك إلى أحد أقربائها أو أحد أبنائها المحتاجين؟ الحقيقة أن الفوائد الربوية الناتجة عن البنك هي محرمة كما لا يخفى، وأن الواجب على الشخص أن لا يضع أمواله في البنوك الربوية، لأنه يساهم بطريق أو بآخر في أكل أموال الناس بالباطل وفي الظلم، لقوله تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. والواجب عليه أن يخرج أمواله من البنك إلا إذا كانت هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة أو ضرورة، فيترك في البنك المقدار الذي يستبقي فيه حسابه الجاري مفتوحا. أما أن يضع الأموال هذه ويساهم بها ويأخذ بها أموال الغير هذا لا يجوز، محرم، وينبغي أن يتوب من هذا الفعل، ومن شرط توبته التخلص من المال الحرام. والواجب عليه أن ينفق هذه الأموال الربوية في المجاري في الجهات التي تعود بالنفع العام على المسلمين، ذلك لأن المال المحرم مال عام، الأصل فيه أن يعود إلى بيت مال المسلمين لينفقه بيت مال المسلمين على سائر المسلمين في منافعهم ومصالحهم العامة. إذا استطاع هذا الواضع أمواله في البنك بعد نزعها وأخذ هذه الفوائد لا يتركها لدى البنك، بل ينفقها في المرافق العامة وفي منافع المسلمين إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، نظرا لعدم وجود بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل. ولما يتعذر عليه ذلك فيجوز له أن يعطي هذه الأموال للفقراء والمساكين إذا تعذر إنفاقها على المسلمين في منافعهم وصالحهم. فيعطي الفقراء المساكين سواء كان هؤلاء الفقراء والمساكين من أقربائه أو لم يكن من أقربائه، يعطيها بنية من أخذت منه هذه الفوائد الربوية ظلما وعدوانا، أي ليس له من هذه العطايا أي أجر، وإنما هذه العطية وهذه الأموال التي يخرجها منه تخلصا من مال الحرام حتى تقبل توبته. أما من يعولهم أو من يكونون تحت نفقته فإنه لا يجوز له البتة أن ينفق هذه الأموال عليهم لعودته عليه، وأنها في الأصل كما قلنا محرمة، وإنما يجوز إعطاء الفقراء المساكين المحتاجين بعد تعذر إخراجها على المرافق العامة ومصالح المسلمين عامة وعند الله سبحانه وتعالى. ثم السؤال الذي يليه، قال ما حكم إعفاء اللحية وما حد هذا الإعفاء؟ إعفاء اللحية أمر مطلوب شرعا وفيه مخالفة للكتاب، مخالفة للمشركين، ومطلوبيته لازمة بقوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى، وفي رواية أرخوا اللحى. والعلماء يختلفون في توفير اللحية، بعضهم جعلها مطلقة استنادا إلى بعض الأحاديث التي تصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت منتشرة على صدره، وبعضهم يرى أخذا من فعل ابن عمر وحديث أبي هريرة أنه يجوز أخذ من اللحية ما جاوز قبضة اليد، فقد كان يفعل ذلك ابن عمر في الحج والعمرة. وبعضهم يرى أنه يجوز في الحج والعمرة وفي غيرها من المواضع. هذا القول الأخير وهو أنه يجوز أخذ من اللحية ما يجاوز قبضة اليد استنادا إلى حديث أبي هريرة وكذلك إلى فعل ابن عمر هو الذي نرجح ونراه صوابا بالنسبة لمسألة إرخاء اللحية، وأنها مقيدة بما إذا لم تتجاوز قبضة اليد، فإن تجاوزت قبضة اليد فيؤخذ ما جاوز قبضة اليد عملا بالسنة والهدي النبوي على نحو ما نقله أبو هريرة وكذلك فعله ابن عمر ما ذكرت عنه. ما حكم القبض الصلاة وهل يشرع إسداء اليدين فيها؟ هذا حكم القبض في الصلاة ظاهر الأحاديث التي تنص على وجوب أخذ الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا قول صلى الله عليه وسلم تفسيرا وبيانا للحكم المزمن وأقيموا الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي في حديث مالك بن حويره، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الصلاة، حيث أنه كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله الصلاة. هذا الحديث يندرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، وهو تفسير كما قلت للإجمال الوارد في قوله وقوله تعالى أقيم الصلاة، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا الأمر الوارد بعضهم حمله على الوجوب وبعضهم حمل القطع على الاستحباب على الوجوب، وهو مذهب الجمهور الذين يذهبون إلى الاستحباب لوجود قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهي حديث المسيء لصلاته، حيث أنه عندهم أنه لم يذكر فيه أن يضع اليمين على الشمال، فقال هذا الحديث صار من الوجوب إلى المندوبية، والعلماء يختلفون في ذلك على ثلاث مذاهب. المذهب يرى أنه القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام وبعد رفع الركوع، وقول آخر يرى أنه السدد بعد تكبيرة الإحرام وبعد رفع الركوع، وهو مذهب مالك ومن تبعه، وإن كان في الأصل مذهب مالك عند في هذه الصورة عند المغاربة أما عند البغداديين أن مذهب مالك القبض. وفي الحالة الثالثة وهي حالة وسط أنه يقبض بعد تكبيرة الإحرام ولا يقبض بعد رفع من الركوع، بل يبقى ساجدا، وهذه الصورة الثالثة التي نرجحها على الصورة الأولى والصورة الثانية. هذا بالنسبة لقول الصلاة. ثم السؤال الذي يليه، هل تعتبر زوجة أبي محرما لي أم لا؟ زوجة الأب تعد من المحارم، دليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وسؤال الذي يلي، في حال ما إذا تزوجت أخت من الجزائر فهل يجوز لي أن أخذها معي إلى فرنسا مع العلم من فرنسا إلى بلاد الكفر؟ الجواب على هذا أن المرأة تابعة في حكمها لزوجها، فإن كانت إقامة الزوج صحيحة فتكون بالتالي صحة إقامة زوجته معه، أن التابع له حكم متبوعه. وإذا كانت وإن كانت الأخرى بمعنى أن إقامتها غير صحيحة وصحيحة، فحكم أيضا يرجع بالنسبة للمرأة إلى ذلك. وهذا أن الإقامة في بلد الكفر فلا يساورنا شك في خطورة الإقامة والحلول في بلد الكفر على دين المسلم وعلى أخلاقه وعلى سلوكه. والعلماء في هذه المسألة بين مانع مطلقا ومجيز بشرطين، والرأي الأخير وهو جواز الإقامة في بلد الكفر بشرطين أقوى عند الحاجة وأقرب من باب التحفظ وأحسن من انصهار شخصية المسلم في المجتمع الكفري والهوي به. أيضا يرجع بالنسبة للمرأة إلى ذلك. وهذا أن الإقامة في بلد الكفر فلا يساورنا شك في خطورة الإقامة والحلول في بلد الكفر على دين المسلم وعلى أخلاقه وعلى سلوكه. والعلماء في هذه المسألة بين مانع مطلقا ومجيز بشرطين، والرأي الأخير وهو جواز الإقامة في بلد الكفر بشرطين أقوى عند الحاجة وأقرب من باب التحفظ وأحسن من انصهار شخصية المسلم في المجتمع الكفري والهوي به في مهالك والمفاسد. ويظهر الشرط الأول الذي اشترطه العلم، وتمكن المسلم من إظهار دينه وشعائره من إقامة الصلوات من صيام وجمعة وجماعات وغير من شعائر الإسلام، متجنبا في ذلك موالاة الكفار ومحبتهم، لأن ذلك ينافي الإيمان، بل يبقى مضمرا لبغضهم ولعداوتهم وعدم الرضا بأفعالهم، لأن محبة أعداء الله تستلزم موافقتهم واتباعهم والرضا بفعلهم، وهذا كما لا يخفى منافي لعقيدة الولاء والبراء، وهي أوثق عرى الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وفي قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم، والمرء مع من أحب. أما الشرط الثاني فيتمثل فيه بأن يكون المسلم المقيم في بلاد الكفر محصنا بالإيمان والعلم ما يكفيه للثبات على دينه والأمن من الانحراف عن جادة الطريق، كل ذلك ضمن الحاجة الداعية إلى السفر إلى بلد الكفر والإقامة بين ظهور أهل الكفر، فيباح له الإقامة بقدر الحاجة، وبقاء الحاجة مرهون بوجود الخطر، لأن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال الخطر عاد الحظر. والزوجة في حكم زوجها لكونها تابعة له والتابع تابع كما أشرنا مالا تشترط عليه عدم السفر بها إلى هذه البلدان، فالمسلمون على شروطهم. ففي الأخير نصيحتي إلى الإخوة في بلاد الكفر أن يعلموا أن الإقامة السكنية غير مقرونة بالضرورة والحاجة الشرعية من أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم، ذلك لأن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، ومشاكلة الكفار في عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من شعائر الشركية، الأمر الذي قد يفضي للمسلم إلى مماثلتهم، كما ورد في حديث أن من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، والحديث وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح من ناحية أن من تشبه بقوم فهو منهم، كذلك من أحب ورضي به. هذا هو الجزئية الأخيرة من سؤال، يقول سائل: نريد نصيحة وتوجيهات عامة للمغتربين سواء في فرنسا أو غيرها من البلدان غير الإسلامية، كما نسأل نصيحة خاصة بالسلفيين في فرنسا وغيرها. جزاكم الله خير. أقول وبالله التوفيق أن خير ما سعى إليه المسلم وبذل فيه النفس والمال هو العلم بالكتاب والسنة، إذ عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأن كل ما يؤلف من كتب شرعية في التفسير والحديث والعقيدة والأصول والفروع وغيرها، وما يلقى في الندوات والدورات وما يصدر في الصحف الإسلامية والمجلات، إنما هو بيان وشرح لهذين المصدرين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حسب اجتهاد المصنفين والمدرسين والمصدرين، كل حسب ما منحه الله سبحانه وتعالى من فضله وأتاه من قوة العلم والبيان. وهذا لا يتم إلا بالرجوع إلى أهل العلم والتقوى من رجول هذه الأمة الذين يقومون بنشر هذا الدين المصفى على نطاق واسع لتربية الناس على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه والتحلي بآدابهم وإبعادهم عن أنماط الضلالات وأنواع الانحرافات ومختلف الأباطيل التي كانت سببا لهذا البلاء والذل الذي يعيشه المسلمون اليوم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزح عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في رواية: أنزل الله عليكم بلاء. هذه الرواسب الشركية والمجاري البدعية التي شوهت جمال الإسلام وكدرت صفاء الدين وحالت دون تقدم المسلمين، إنما يقوم بإزالتها وتصفيتها ونقيتها أهل العلم والتقوى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا يكون فيه المنهج الدعوي مبنيا على أسلوب اللين والموعظة الحسنة، ما أخبر به تعالى: إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بعيدا عن التبكيت والغلظة والفجاجة. فإن الدين في مجال التعليم والإعلام والنصح والدعوة والموعظة الحسنة هو من أسباب أو من أهم الأسباب في انتفاع الناس بدعوة الدعاة وبتوجيههم وإرشادهم. لا يخفى أن الأمة اليوم تشكو تداعي الأمم عليها بلغاتها ثقافتها وأنواع سلوكها وأنماط أخلاقها، فتبعية أمتنا المقهورة لها تبعية هوان وذل وصغار وضعف. والمعروف من سنن الحياة أن القوي يستحوذ على الضعيف ويهينه، وهذا الخطر المحدث بأمتنا ظاهر في بعدها عن دينها وثوابتها وانسلاخها عن قيمها وتراثها وانصهارها في حضارات غيرها من الأمم في أنماط سلوكها وأخلاقها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ مثل هذا الأمر يفضي إلى الموت والإبادة كما بادت أمم من قبلنا. وقال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذاب. فنجاح هذه الأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليها سلفها الصالح، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما أنصح نفسي وغيري بالحرص على ما ينفع بإخلاص وصدق، فلا ينبغي أن يطبق المسلم العجز والكسل عن تعلم دينه والعمل به. فالعجز والكسل خلقان ذميمان استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعوذ بك من العجز والكسل. فأوصى صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل والحرص، فقال: احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجز. فما لا يمنعه العجب والغرور لربما بكثرة معارفه واستصغاره غيره في ترك الاستزادة وعدم الاستفادة، فإن العجب والغرور من أكبر العوالق عن الكمال ومن أعظم المهالك في الحال والمآل. والواجب على المسلم الاعتدال، وهو أخو الاستقامة فيكون بين الإفراط والتفريط، ويكون بين المغالاة والمجافاة، ووسط لا تفريط ولا شطط في كل مجال. ويكفي صاحب الاستقامة شرفا وفخرا قوله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحبب إلينا العمل الصالح، وأن يوفقنا إليه، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، ومتحابين في الله، نتواصى بالحق ونتواصى بالمرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.